جعلك مبارك إنما كنت، أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه الرسالة هي الموصوفة بالقواعد الأربع من مصنفات شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رسالة صغيرة مختصرة أفاد الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان في شرحه بأنها تطبع مع القواعد الأربع، وإلا فهي رسالة مستقلة عنها، ليست من ضمن الأصول الثلاثة، ولكن لصغر حجمها صار العلماء يطبعونها مع الثلاثة الأصول. هذه فائدة. الفائدة الثانية أن شيخنا العلامة ابن عقيل عليه رحمة الله يقول بأن العدد هنا لا مفهوم له، يعني ليس مرادا به الحصر، بأن هذه قواعد أربع ليس هناك ما يزيد عليها، وإنما إذا تأمل المسلم العالم القرآن ربما استخرج مزيدا من هذه القواعد، فهو عدد كما يقال ليس له مفهوم. والفائدة الثالثة هي ما مقصود الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الرسالة؟ قصد الشيخ بهذه الرسالة ما أفصح به في توطئتها، وأنها تعرف بالشرك، تعرف بالشرك كما سيأتي، لأن مما يعين على فهم الكتب معرفة مقاصد المؤلفين، كما يقول الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله في كما في الدرر السنية. هنا قال عليه رحمة الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. أسأل الله الكريم، بدأ رحمنا الله وإياه بالدعاء، وهذا يفعله في كثير من رسائله، قالوا لأن هذا فيه صلة بين العالم والمتعلم، وهذا الذي كان عليه سلف الأمة، من أن العالم يدعو للمتعلم والمتعلم يدعو للعالم، بل ذكروا أن الإمام أحمد قال: ما سجدت سجدة إلا ودعوت فيها للشافعي، رعاية لحقه وحفظا لما أفاد منه إلى غير ذلك، والآثار في هذا كثيرة لا نطيل فيها. فهو يقول: أسأل الله الكريم، أسأل الله الكريم، والكريم اسم من أسمائه، دل عليه قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وكذلك من أسمائه سبحانه وتعالى الأكرم: اقرأ وربك الأكرم. والكريم الذي وسع عطاؤه خلقه، ولم يمتنع من عطائه أو لم يمنع من عطائه شيء، ولهذا قال: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. فهو الكريم سبحانه، وهو الأكرم صيغة من المبالغة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، يعني مالك وصاحب العرش العظيم، والعظيم والعرش هو سرير الملك كما قال العلماء، ومن أوصافه العظيم، وصفه الله بالعظيم كما قال الله سبحانه وتعالى: رب العرش العظيم، وصفه الله سبحانه وتعالى بالكريم في آخر سورة المؤمنون: رب العرش الكريم. ووصف أيضا بالمجيد على قراءة حمزة وغيره في قوله سبحانه وتعالى: ذو العرش المجيد، فإنها على قراءة الخفض تكون نعتا للعرش، وعلى قراءة الرفع لقراءة هنا قراءة عاصم: ذو العرش المجيد، تكون نعتا للرب سبحانه وتعالى، يعني المجيد يكون نعتا للرب، وعلى الخفض يكون نعتا للعرش. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك من الولاية الذي هي المحبة والنصرة، الولاية بالفتح المحبة والنصرة، والولاية الإمارة والملك والسلطان. فهنا يقول أن يتولاك، يعني أن يجعلك ممن ينصرهم ويتولاهم بمحبته ونصرته، والتي تتمحض يوم القيامة و ولا يجد الإنسان وليا أبدا إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو وليه، ولن تجد له وليا مرشدا أي ناصرا ينصره أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وولايته سبحانه وتعالى في الدنيا بحفظ العبد في جوارحه، في قلبه، في سمعه، في بصره، كما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري، حديث خالد بن مخلد القطواني، حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وأن قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أرحمك الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخره. وولايته له في الآخرة أن يدخله الجنة وأن لا يعذب في نار جهنم، هذا من أخص الولاية والنصرة والتأييد. وقال قد روى الخطيب عن أبي حنيفة والشافعي أنهما قال: إذا لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي. هنا قال: أن يتولاك. فهو دعا بدعوة عظيمة، دعا بدعوة عظيمة، من حصلها ونالها فقد حصل خيرا كثيرا، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا، يعني أن يجعل فيك البركة الشرعية. والبركة الشرعية هنا هي البركة المعنوية، ولهذا قال ابن القيم وغيره كما مر معنا في الرسالة التبوكية بأن المبارك هو المعلم للخير ومعلم الخير، كما في قوله سبحانه وتعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. فالعلم بركة من صاحبها، والصحبة والإفادة والنصح، هذا كلها من بركة الإنسان الذي يعطاها من الله جل وعلا. وليس في أحد بركة ذاتية حسية إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، دل على هذا إجماع السلف الذي حكاه الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، فإنه قرر هذه المسألة أحسن تقرير لما تكلم على أن ترك السلف رضي الله عنهم والصحابة التبرك بغيره عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وهم مقدمون في هذا الباب، دل على أن التبرك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في عرقه، في نخامته، في وضوئه، وفي تفجر الماء من بين أصابعه، الماء الذي تفجر من بين أصابعه، إلى آخره من مثل هذه البركات. ولما حلق شعره أعطى نصفه لأبي طلحة ووزع نصفه على الآخرين. وأن يجعلك مباركا أينما، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. مقال أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ذكرها هنا هذه الثلاث، وهي مستفادة من كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتاب الوابل الصيب، وجعل هذه الثلاث عنوان السعادة، وذلك أن العبد يتقلب بين أحوالها. فالعبد إما بين سراء يشكر عليها أو ضراء يصبر عليها. دل على هذا ما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فإذا جاءت السراء قابلها العبد بالشكر، ومن الشكر الثناء على الله سبحانه وتعالى، ومن الشكر أن يسجد إذا تجددت له نعمة لله جل وعلا. وأركان الشكر ثلاثة: شكر القلب وهو اعترافه، وشكر اللسان وهو تحدثه بالنعمة، وشكر الجوارح وهو استعمالها في طاعة الله. قد قال الله تعالى في مجموع ذلك كله في حق آل داود: اعملوا آل داود شكرا. وقال في سليمان عليه الصلاة والسلام: ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذه الآية الثانية التي جاء فيها اسم الله الكريم، إن الاسم الكريم جاء في آيتين فقط، والأكرم في آية اقرأ. هذه هي السراء. الضراء مصائب، المصائب التي قدرها الله على الإنسان، فإذا نزلت بالإنسان احتج لها بالقدر وقال قدر الله وما شاء فعل، ثم صبر عليها لأنه لا يسعه إلا ذلك، ومهما تجزع أو سخط فلن يندفع عنه هذا البلاء ولا هذه المصيبة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ماذا قال علقمة؟ قال هو العبد تنزل به المصيبة فيرضى ويسلم، يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذان أمران. الأمر الثالث قال وإذا أذنب استغفر. إذا أذنب استغفر، يعني إذا أذنب، إذا هذه الشرطية مفيدة الوجوب في حال نزول الذنب، وإلا فالاستغفار يعني الوجوب، وإلا فالاستغفار لا بد أن يكون مع العبد مطلقا. وقد قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم لا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب. وقال عليه الصلاة والسلام ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة والفينة. قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون ويغفر فيغفر لهم. والاستغفار من أعظم النعم التي من الله بها سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لأن توبة بني إسرائيل كانت بقتل أنفسهم، فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، يعني في قضية في قصة العجل. هذه الثلاث قال عنها المصنف رحمه الله فإن هذه الثلاث، وفي نسخة فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، بمعنى أنه يريد أنها إذا اجتمع في عبد شكر عند السراء، وصبر عند الضراء، واستغفار عند موارد الذنب، فإن حياته كتاب عنوانه السعادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
هنا انتقل إلى موضع آخر فيه أيضا الإرشاد إلى الصلة بين العالم والمتعلم، أو أن العالم يعلم والمتعلم يتعلم، وهكذا تتداول الأمور. وقوله هنا اعلم يعني تعلم، وهذا فعل أمر، إن كان مما أمر الله به ورسوله فلا شك في وجوده. ولهذا قال ابن بطة والآجري قرينه قال في سياق فضل أهل العلم وحملته الراسخين فيه، قال طاعتهم واجبة ومعصيتهم محرمة. كذلك قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أول الإعلام، قال فإن فطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. والأمور الأخرى محتملة في الوجوب فيما يشتبه على الإنسان أو فيما يختلط عليه في الأمور، فإن ما يخرج به العالم وما يقوله أوفى له من حق نفسه. قال رحمه الله تعالى هنا اعلم أرشدك، الرشد طريق الحق وهو ضد الغي ويقابل به، كما في قوله سبحانه وتعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فهناك رشد، والرشد هو الحق الذي جاء به الكتاب والسنة، والغي كل سبيل خالف الكتاب والسنة. اعلم أرشدك الله لطاعته، يعني للزوم طاعته والعمل بها. أن الحنيفية مأخوذة من الحنف بالفتح، من الحنف، والحنف إقبال إحدى الرجلين على الأخرى، إقبال إحدى الرجلين على الأخرى، ومن اتصف بهذا الوصف يقال فيه حنيف. هذا الأصل المعنى اللغوي، ولهذا قالوا أن داية الأحنف بن قيس كانت تداديه عندما كانت تربيه، وكان غاية في الجمال، فكانت تقول والله لولا حنف برجله ما كان في لذاته كمثله، لأنه أحنف إحدى الرجلين ما إلى الأخرى، ما كان في لذاته يعني في الذين ولدوا معه كمثله. ومن هنا قال العلماء ومنهم الحافظ ابن القيم محررا هذه المسألة بأن الحنيف هو المقبل إقبال على الله المعرض عما سواه. وكثير من العلماء من الشراح المفسرين يفسرون الحنيف بأنه المائل عن الشرك المقبل على التوحيد، وهذا كما يقول ابن القيم في جلاء الأفهام تفسير باللازم، ونحن يمكننا أن نفسر اللفظ بأصله. فهنا قال اعلم أرشدك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، الملة الدين، ملة هي الدين، ملة إبراهيم، وهي التي قال الله فيها سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. ما الحنيفية؟ أن تعبد الله. مطلق العبادة؟ لا، قال مخلصا له الدين، ومخلصا هنا منصوب على الحالية، يعني حال كونك مخلصا الدين لله، مخلصا، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا، لأنه قد يعبد الإنسان الله ولا يكون مخلصا في عبادته، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإنما نهى عن الشرك في العبادة لأنه ممكن الوقوع كما يقول الأصوليون، والنهي لا يأتي إلا على ممكن الوجود. فما نهى الله سبحانه وتعالى عن الجمع بين العبادة والشرك إلا لإمكان وجوده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله وحده، توكيد، تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال الله تعالى، يعني أراد أنه يدل عليه قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن، ما هذه نافية وإلا استثناء، والنفي مع الإثبات الذي يأتي بعد الاستثناء حصر، بل هو أقوى أنواع الحصر، لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا بيّن الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها ليعبدون، هذه لا مغائية لا لا معلة، العلة التي يستعملها الأصوليون التي تلزم دور الحكم مع علته، لأن لو قلنا بأنها لام تعليل الذي يلزم دور الحكم مع علته لكان كل مخلوق عابدا، لكن هذه الغاية قد يصل إليها الإنسان وقد لا يصل بسبب طاعته وعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدون فسرها الشيخ في الثلاثة الأصول إلا ليوحدون، وفي الموضع آخر قال إلا لآمرهم وأنا معظم، في نفس الأصول الثلاثة، يعني ثلاثة الأصول، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، إلا لآمرهم وأنا أمرهم بالتوحيد وما يتعلق به، وأنا على الشرك وما يتعلق به، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالتها ظاهرة على أن الغاية من الخلق، وعلى أن تفسير الحنيفية بعبادة الله وحده هو ما ذكره المصنف رحمه الله. نعم.
قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد.
أحد كيف يعني هذا تفريع، الفاء هذه فاء تفريع، فرع على ما تقدم بأنك إذا عرفت أن الله خلق الخلق لعبادته فلا بد أن تعلم أيضا أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فلو أن الإنسان أتى بكل أنواع العبادة التي كان يفعل كثير من المشركين أشياء منها، ما ذكر الشيخ في كشف الشبهات، وذكرت لكم غير مرة أن الألوسي رحمه الله جمع في كتابه غاية بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب، ما كانت العرب عليه من كثرة العبادات التي بقيت عندهم ملة إبراهيم، وإن كان قد داخلها كثير من البدع، وهم كانوا يطوفون، لكن كيف كان طوافهم؟ في تلبيتهم، كما جاء في البخاري إلا شريكا هو لك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان على وصفهم أنهم كانوا يطوفون عراتا رجالا ونساء، إذا لم يجدوا ثيابا لم يعص الله بها، لم يعص الله بها، وكانت الواحدة منهن تطوف وتطوف قائلة اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. كنا في درس مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الحرم من باب التعليق على هذه على هذا البيت في الحرم المكي، كان يتكلم عن هذه المسألة فقال قاتلك الله تبدينه ثم لا تحلينه. لاحظ، وهكذا كثير من النساء اليوم نسأل الله العافية والسلامة تخرج في غاية من التطيب والتزين والتبرج والسفور، فإذا طالع فيها من لا يتقي الله سبحانه وتعالى غضبت. كيف هذا الموضع؟ من تغضب تتستر. المهم هذا من باب الفائدة ذكرتها لكم تتميم. فهم كان هذا حالهم، كانوا يتصدقون، تعرفون اللات، كان يلت لهم السويق، وكانوا يعني يحجون وكانوا يعتمرون كما جاء في الصحيحين أيضا في اعتمار من واثلة ثمامة بن أثال، عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف بالبيت في الجاهلية. هذا النذر كان لهبل ولا للات ولا لمن؟ لله. لو كان لغير الله ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي به، وكان في حاله في حال كفره، لكن هذا النذر كان لله في أصالته، ولكن لا صح منه إلا بعد لما صح منه إلا بعد إلا بعد إسلامه. فلابد أن تعرف أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، مهما تعبد الإنسان على غير التوحيد فإن هذا لا تسمى عبادة. نعم. وبهذا نعلم أن كثيرين ممن يغفلون عن هذا الأمر اليوم ربما يكون كثير الصلاة، كثير الذكر، كثير التسبيح، ولكنه معتكف عند قبر السيدة زينب، عند قبر السيدة نفيسة، عند قبر السيدة البدوي، عند القبور والأضرحة يسألها ويتوسل بها، نسأل الله العافية والسلام، ربما ينفق الأموال الطائلة. نعم.
قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
كما، هذا التشبيه، وهذا التشبيه قياسي، يعني يقول لك أنت لا تصحح الصلاة بدون طهارة، فكيف تصحح العبادة بدون توحيد؟ ولماذا ضرب الشيخ هذا المثل؟ ضرب الشيخ هذا المثل لأحد أمرين، إما أو لهما معا، إما للتقريب، لأن هذه الرسالة مما تقرأ على العامة، فكما أنك تقول لهذا المسلم هل يصح أن تصلي صلاة الظهر أو العصر بدون وضوء، أو أنت عليك جنابة لم تغتسل منها؟ يقول لك لا ما يصح. وكذلك لا يصح أن تعبد الله سبحانه، أن تعبد الله سبحانه وتعالى وأن تعبد غيره معه. كما أن الحدث ينقض الصلاة فكذلك الشرك ينقض العبادة. وربما أيضا الاحتمال الثاني أنه لكثرة إغراق أولئك الذين خاصموا الشيخ وخاصموا الدعوة وأتوا عليها بالشبهات، وهذا أيضا معلوم من تاريخ الدعوة، عندهم إغراق في المسائل الفقهية وتصحيحها وضبطها، وهذا حسن في الجملة، ولكن إذا جاء أمر التوحيد لم يرفعوا به رأسا ولم يلتفتوا إليه. فيقول لهم كما أنكم تعلمون الناس الآن كيف يصححون صلاتهم وصيامهم وما الذي يبطله، كيف ستصححون العبادة بدون توحيد؟ نعم.
قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت.
لاحظ الآثار التي سيذكرها، سنجمل فيها، سيذكر أربعة آثار للشرك. أول آثار الشرك أنه يفسد العبادة. نعم.
الحدث إذا دخل في الطهارة،
ما هذا عرفنا. نعم.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار
أفسدها، هذا الأول. الثاني أحبط العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك، أحبطها. نعم.
وصار صاحبه من الخالدين في النار،
هذا الأثر الثالث، وهو أن من عبد غير الله وأشرك في عبادته فإنه خالد في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وسيأتي الرابع. ها.
عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، قال إيش؟ فإذا عرفت
أعظم
أن الشرك لا يخرج النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك.
أي عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. ما هو ذلك؟ الشرك الذي يفسد العبادة ويحبطها ويخلد صاحبه في نار جهنم. نعم.
لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة.
شبكة مثل الشبكة التي توضع للصيد، صيد الحمام أو السمك، تصيد، وهذا الشرك، يصيد الناس نسأل الله العافية إذا لم ينتبهوا وقعوا في هذه الشبكة. نعم.
وهي الشرك بالله.
هذه الشرك. نعم.
الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذا هو الأثر الرابع، وهو عدم مغفرة الشرك. وعلى حد قول الجمهور الشرك الأكبر، وعلى حد قول طائفة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام في أحد قوليه وابن القيم وشيخ محمد عبد الوهاب وجماعة على أنها تشمل الشرك الأصغر أيضا، إلا أن صاحبه لا يخلد في نار جهنم، فهو يدخلها لزاما غراما، ولكن لا يخلد فيها. حجتهم في هذا العموم المستغرق في قوله تعالى: إن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر، لأن أن وما بعدها في تأويل مصدر لا يغفر إشراكا به. نعم.
قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
هذا مما يسمى بمقاصد المصنفين، فهو قصد تصنيف أربع قواعد تعرف الشرك وتعرف أهله وتخلص صاحبه من هذه الشبكة. نعم.
قال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
هذه القاعدة الأولى، وسنركز على مسألة الربط بين هذه القواعد الأربع. القاعدة الأولى هي أنه يقرر لك أن إقرار المشركين بالربوبية، يعني في توحيد الربوبية، وهذا نفهمه من جهة أن التوحيد ينقسم ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو توحيد الله في أفعاله من الخلق والملك والرزق والتدبير والإحياء والإماتة إلى آخره، فهو توحيد الله جل وعلا في أفعاله. الثاني توحيد الإلهية، وهو من لوازم توحيد الربوبية، فمن أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالإلهية، ولهذا كان توحيد الربوبية من أدلة أو دليل على توحيد الإلهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في أفعال عباده، إفراده في العبادة، ألا نعبد إلا الله صلاة وصياما وزكاة وحجا إلى آخره. والتوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، أن نؤمن بأسماء الله وصفاته على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله. المشركون الأولون أقروا بتوحيد الربوبية، قال الشيخ: ولم يدخلهم في الإسلام، لأن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يكفي في دخولهم في الإسلام، ولا في نجاتهم من النار، ولا في دخولهم جنة الخلد، ولا في حفظ أعمالهم التي تمر معنا الآثار المترتبة عليها. فهم أقروا بالربوبية، أقروا بهذا التوحيد كلهم، ومن أنكر فإنما أنكره جحودا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لقد علمت ما أنزل، قال موسى لفرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالكا. فهم كانوا يقرون، ومن أنكره من الأمم والطوائف فإنما أنكره مكابرة وجحودا، وإلا فإنهم جميعا يعلمون أن الله هو الخالق الرازق الملك المدبر. فهنا قال قاعدة الأولى، نعم،
أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر.
الخالق المدبر، هؤلاء الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين في سائر الأرض على هذا الحال، يعلمون أن الله هو الخالق المدبر. نعم.
وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام.
ما أدخلهم في الإسلام، وحتى قال أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية
دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا لذاك مبينا. وهو الذي قال أيضا: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. هذا كثير في إقرارهم في القرآن، كثير منهم لا يقولون الله. نعم.
والدليل قوله تعالى،
الدليل الدال الموصل إلى المطلوب على ما أقرره لك في هذه القاعدة من أن مجرد الإيمان بالربوبية وأن الله هو الخالق الرازق الملك المدبر لا يقضى بإسلام صاحبه ولا يحكم عليه بالإسلام. فلو سبح الليل والنهار بهذه الكلمات الله هو الخالق الرازق الملك المدبر وأقر بها ليلا ونهارا ثم سجد لغير الله أو دعا غير الله أو عبد غير الله أو سأل حوائجه من غير الله ما أدخله ذلك في الإسلام ولا أنجاه ولا نفعه. نعم.
قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
أفلا تتقون الشرك وأنتم تقولون هذا، تقرون بالربوبية وتقعون في شرك الإلهية، تقرون بربوبيته وتشركون في إلهيته، أفلا تتقون الشرك، ألا تبتعدون عن الشرك. نعم.
القاعدة الثانية أنهم يقولون،
لاحظ الذي سنرتبه الآن، الشيخ رحمه الله قرر في القاعدة الأولى أن هذا هو شركهم، عفوا، أن إقرارهم في الربوبية لا يدخلهم في الإسلام. فتستحضر سؤالا تستلهمه في نفسك فتقول: إن كان إقرارهم في بالربوبية لا يدخلهم في الإسلام، فما هو شركهم الذي منع من دخولهم في الإسلام مع إقرارهم بهذه الربوبية؟ أجابك عن هذا في القاعدة الثانية فقال،
قال في القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة.
إلا لطلب القربة والشفاعة، هذا شركهم منحصر. ما نقول منحصر، غايته أو أغلبه في هذين الأمرين، أنهم يقولون إننا نريد أن نصل بجاههم وتوسطهم إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتقرب بهم إلى الله، فشركهم يعرفه لك بأنه شرك في الوسائط وشرك في الشفاعة. نعم.
قال فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
لا نؤمن بربوبيتهم أنهم خلقوا أو رزقوا، حصر، ما نعبدهم، ما نافية إلا وما بعدها إثبات، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ليسوا خالقين، ليسوا مالكين، ليسوا رازقين، لا يحيون لا يميتون، لا نؤمن بشيء من هذا كله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، حصر شركهم أو حصروا زعمهم في الشرك بأنهم يريدون القربة فقط من الله بسبب هؤلاء. نعم.
إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار،
في زعمهم هذا. نعم.
ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
يعني الدليل الدال على أن شركهم كان أيضا في طلب الشفاعة، الشفاعة الشركية كما سيفسرها الشيخ رحمه الله، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، هذه الشفاعة الشركية هي التي زعموها، فيقولون بأنهم يتقربون إلى هؤلاء ليجعلوهم شفعاء ووسائط عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
هم يعلمون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، لكن يقولون إنما نستشفع بهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
والشفاعة شفاعتان.
هنا لما يعني هذا يسمى بمشكل القرآن أو مختلف الآيات أو الذي صنف فيه كثير من العلم كالشافعي وابن قتيبة، يقول لك ربما يشكل عليك أن الشفاعة جاءت في القرآن في نصوص منفية، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. تقرأ هذا فتفهم أن الشفاعة منفية عموما كما فعلت الخوارج والمعتزلة، فلا شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين يقولون، وجاءت في نصوص أخرى نصوص أخرى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه مثبتة، فأثبت الله الشفاعة، فهو يريد أن يبين لك هذا. وهذا الكلام ذكره أيضا في كتاب التوحيد في باب الشفاعة، وهو مأخوذ بنص أو مقاربة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات. نعم.
قال الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة.
ما ضابط المنفية؟ هذا الموضع من كتب الشيخ في هذه القواعد الأربع في هذه الرسالة الصغيرة، ضع عليه خطا واحفظه حفظا متقنا، لأنه يضبط لك الوسائل الشركية في باب الدعاء عموما، كان استغاثة أم شفاعة أم استعانة إلى رجاء رغبة رهبة، كل أفراد الدعاء يضبط لك المنفي الذي يسمى شركي بهذه الأسطر السطر أو نصف سطر والكلمات المعدودة، لكنها من التحريرات المهمة جدا التي ربما تقرأ كتابا بطوله لا تجدها فيه، انتبه لها. نعم.
قال فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله.
أزل الشفاعة واجعلها الاستغاثة. الاستغاثة المنفية، الاستعانة المنفية، يعني الشركية المنفية هي الشركية، لأن هذا هو النفي. أعدها.
ما كانت تطلب،
ما كانت، لاحظ، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. استغاثة تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. استعانة تطلب فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. استعاذة، استغاثة وما شابه ذلك، رجاء، كله داخل في هذا المعنى. هذا لفظ محرر، وبهذا تعلم أن ما يذكر في بعض كتب أهل العلم كانوا من علماء السنة وعلماء التوحيد عندما يقولون إن الاستغاثة أو الشفاعة هي أن تطلب من الإنسان ما لا يقدر عليه، هذا غلط، ليس بصحيح بل باطل. لماذا؟ لأن الإنسان قد لا يقدر على شيء ويقدر على غيره. مثلا إذا كان الإنسان يغرق فرأى شخصا فاستغاث به، وهذا الشخص هو يدري أصلا أنه ما يعرف السباحة، لكن يريد منه من يتصل يعني يفعل شيئا، فهل نقول هذا شرك؟ لا، ليس بصحيح. الضابط هذا فيه ما فيه، تجدونه وستمرون على كتب التوحيد والدراسة وستسمعون هذا، وهذا غلط، ما هو صحيح هذا الضابط. هذا الضابط هو الضابط المحرر المحقق لهذه المسألة، تستصحبه معك في هذا الباب كله. نعم.
قال والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة.
الدليل الدال على أن الشفاعة المنفية التي كان يزعمها المشركون والتي نفاها الله سبحانه وتعالى، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، منفية مطلوبة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا معنى السياق، هذا الدليل الذي يقرره الشيخ رحمه الله. نعم.
والكافرون هم الظالمون.
والكافرون هم الظالمون. نعم.
والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله.
تطلب من الله، ما تحتاج إلى الضابط، لأن الله على كل شيء قدير، فتطلب من الله سبحانه وتعالى ما لم تعتدي في الدعاء. شان يقول خلاص مثلا إذا سأطلب أن أكون نبي، أيوس هذا الاعتداء في الدعاء، الله على كل شيء قدير. نعم.
قال والشافع مكرم بالشفاعة.
الشافع مكرم بالشفاعة، من الذي أكرمه؟ الله جل وعلا، فالعبد لا يملك شيئا، أكرمه الله بالشفاعة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع ابتداء وهو أكرم الخلق وأكرم الشفعاء، وإنما يأتي بعدما يمر الناس على آدم وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح من قبلهم، من قبل يعني موسى وعيسى وإبراهيم، فلا يعني لا يستطيعون الشفاعة، يذهبون للنبي عليه الصلاة والسلام فيذهب ويسجد تحت العرش ويسأل الله ويحمده بمحامد لم يكن يحمدها بها من قبل، ثم يقول ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. هذا معنى قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهو تفسير المقام المحمود، وهذه الشفاعة العظمى التي لا يشركه فيها أحد، والتي لم ينكرها أحد من طوائف الأمة من الخوارج والمعتزلة. نعم.
قال والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن،
وهو الموحد، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، من رضي الله قوله وعمله قوله الاعتقادي والعمل الجوارح لا يرضى الله إلا بالتوحيد. نعم.
كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
وقال في الرضا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أحق الناس بشفاعته؟ قال: ها، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. نعم.
والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين.
طيب أنت تستحضر الآن تقول هذه الآيات وهذه شبه يدلي بها المشركون المعاصرون وعباد الأصنام وعباد الأولياء وعباد القبور والأضرحة، يقولون أنتم تنزلون هذه الآيات التي جاءت في عبدة الأصنام وفي عبدة هبل واللات والعزة ومنات، نحن لا نتقرب بأناس صالحين أولياء، الواحد منهم يعني من العباد ومن الزهاد ومن، ولا شك أن من كان هذا حاله لا يرضى بهذا الشرك وإلا كان طاغوتا. فيقولون هذه الآيات إنما هي في من عبد الأصنام والأحجار، فيقررك ينزع منك هذه الشبهة. يقول لك لا، انتبه، الشرك ليس مخصوصا بمن عبد حجرا أو شجرا أو نجما أو كوكبا أو شمسا أو قمرا، لا، الشرك كلمة جامعة هي عبادة غير الله. طيب هل ينظر إلى المعبود؟ لا، لا ينظر إلى المعبود. أكان ملكا مقربا أم نبيا مرسلا أم عبدا صالحا شجرا حجرا شمسا قمرا. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة أن شرك الأمم راجع إلى أصلين: شرك قوم نوح وهو الشرك في عبادة الصالحين، وشرك قوم إبراهيم وهو ضمن الأجرام الأرضية، وشرك قوم نوح قوم إبراهيم وهو عبادة الشمس والقمر وعبادة الأجرام السماوية. نعم.
القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس المتفرقين في عباداتهم.
يعني سنعلق على الآيات سريع لأن هذا أمور مفهومة. نعم.
منهم من يعبد الملائكة،
هذا لف، يعني الآن سيأتي لك بالمضمون بالإجمال ثم يرجع ويذكر كل شيء مع دليله. نعم.
ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم.
لم يفرق، قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هذا يعبد عيسى، لا، هذا قريب مننا، تركوه. هذا يعبد إبراهيم أو يعبد، لا، ما فرق النبي عليه الصلاة والسلام، قاتل اليهود والنصارى وقاتل عباد المسيح وعباد عزير وقاتل عباد الأصنام والأحجار الذين كانوا من العرب. نعم.
والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله.
وفي الآية الأخرى: يكون الدين كله لله، يعني قاتلوا المشركين، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة في الآية الأخرى. نعم.
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن
ما الدليل الدال على أن من عبد الشمس والقمر كان مشركا ويسمى عابدا لها ويخرج عن التوحيد؟ الدليل الدال على هذا قوله تعالى: نعم،
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فذكر فردا من أفراد العبادة هو السجود، بل هو أعظمها. نعم.
ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا.
معبودين. وقد قال الشيخ رحمه الله، وهذا قول جميع أئمة الإسلام، قال في الثلاثة الأصول: والرب
والمعبود.
هو المعبود، الرب هو المعبود، أربابا يعني معبودين. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، معبودين. وقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني معبودين. نعم.
ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين
معبودين من دون الله. معبودين من دون الله، من دون الله، هذه في كلام أهل التفسير تحتمل أحد وجهين أو هما معا: أن تكون هنا من دون الله أي غير الله، وهذا في حق من عبد غير الله استقلالا لا يعبد الله ولا يلتفت إلى عبادة الله بوجه من الوجوه. من دون الله يعني مع الله، فتكون بمعنى المعية، عبد الله وعبد غيره معه، وكلاهما مشرك. نعم.
قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق.
تنزهت، كيف يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أن تعبدوني؟
سبحان الله. نعم.
إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت العليم، إنك أنت علام الغيوب.
نعم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني قلت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم.
ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
يعني دليل الصالحين وإن لم يكونوا أنبياء مرسلين، هذا الفرق بين الأول والثاني. في الأول ماذا قال؟ دليل الأنبياء، وفي الثاني قال الصالحين. ليس إخراجا، وإنما هذا إنه في الصالحين وإن لم يكونوا من الأنبياء وإن لم يكونوا من المرسلين. أولئك الذين يدعون، هذه الآية كما فسرها السلف فسر ابن مسعود وغيره، كانت في قوم من الجن كان يعبدهم قوم من الإنس، وأسلم هؤلاء الجن وظل هؤلاء يدعونهم ويعبدونهم، وهؤلاء منشغلون بعبادة الله. أولئك الذين يدعون، ما حالهم؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربه، هؤلاء المعبودين، هؤلاء المعبودون حالهم أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني القربة والحاجة، فليسوا معبودين. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، والوسيلة هي الحاجة والقربة، هذا تفسيرها في قول العرب وقول أئمة السلف. ولم تفسر الوسيلة بالجاه أو الاستغاثة إلا عند الجهال من المتأخرين، ولهذا لما جاء في مسائل نافع بن الأزرق أنه سأل ابن عباس ما الوسيلة، قال الوسيلة الحاجة والقربة، قال وهل تعرف العرب هذا، قال أما سمعت قول عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يخطبوك تكحلي وتخضبي، وكذلك في، وهذا ما ذكره ابن عباس لكن هذا ذكره طائفة من المفسرين من القرطبي وغيره، في قول الشاعر إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل، يعني ليش الحاجات والقرب، الوسيلة تفسر بالحاجة والقربة لا تفسر بالجاه مثل ما يفسرها جهال الجهال. نعم.
قال ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.
أفرأيتم اللات، دليل الأحجار والأشجار، أفرأيتم اللات والعزى، على هذه القراءة قراءة التخفيف، لأن على قراءة التخفيف هذه عند الجمهور تكون بمعنى الحجر الذي كانوا يعبدونه ويتمسحون به، وعلى قراءة التشديد أفرأيتم اللات والعزى تكون اسم فاعل اللت، فيكون المقصود الرجل. هكذا لما بوب البخاري بهذه الآية بوب بها بالتخفيف، ثم ذكر حديث ابن عباس كان رجلا يلت لهم السويق، قال الإسماعيلي قال وهذا إنما يتوجه على قراءة التشديد، قال الحافظ ابن حجر وفيه نظر، أو بهذا المعنى، طبعا ما نظرت الكلام نظرته من قبل مدة، يعني أن الحافظ ابن حجر تعقب الإسماعيلي قال وأنهم قد يستعملون هذا في موضع هذا التخفيف في موضع التثقيل، ويكون كله دال على ما بوب به البخاري رحمه الله، فائدة في فتح الباري. نعم.
قال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث،
الحديث يعني اقرأ الحديث، الله أكبر إنها السلام، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم إلى آخر الحديث. والحديث عند الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح صححه الشيخ ناصر وصححه الشيخ مقبل رحمه الله الجميع، وله شواهد في الصحيحين، لكن دون لفظ ذات الأنواط. وأبو واقد الليثي رضي الله عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة، شجرة، نوع من السدر، نوع من الشجر سدرة، يعكفون بها يلزمونها وينوطون، النوط التعليق، ما الذي ينوطونه؟ ينوطون يعلقون الدرع والسيف والرماح
لماذا؟ يرجون بركتها في الحرب حتى لا يهزموا. فقالوا اجعل لنا ذات أنواط، ذات تعاليق نعلق فيها كما يعلقون، ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال إن الله أكبر إنها السنن، يعني الطرق ستسلكها، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما وجد في المتأخرين وسيزيد، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث ظاهر الدلالة في مسألة الأشجار والأحجار، لأن الأحجار يعني آية اللات، والأشجار هذا الحديث ذات أنواط. نعم سدرة. نعم.
القاعدة الرابعة
خاتمة هذه القواعد، وهي التي تزرع في نفسك عدم التساهل في أمر الشرك، وأن لا تتساهل فيه، وأن هؤلاء ربما يقولون ألف مرة ومئات الآلاف من المرات لا إله إلا الله لكنهم يعبدون غير الله. نعم.
قال القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا يشركون دائما، شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
هذه القاعدة الرابعة وكما قلنا هي خاتمة القواعد، أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، وأن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين. طيب ما الدليل على هذا؟ يقول الشيخ بأن الدليل الدال على هذا هو أن النظر في نصوص القرآن في أحوالهم، أن المشركين الأولين كانوا يشركون في حال الرخاء ويخلصون في حال الشدة، فإذا وقعت بهم الشدائد فإنهم يخلصون الدين لله ولا يشركون. حتى ذكروا في ترجمة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه أنه لما كان فارا من الرسول عليه الصلاة والسلام ركب البحر، فلما ركب البحر ماج بهم البحر وهاج، فأخذوا يدعون الله الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بأن يدعوه وحده، قال ما لكم ألا تدعونه بلا ولا، فقالوا إنما ذاك في حال الرخاء، أما هذا المقام فليس له إلا الله. قال فإن كان لا ينجيني في الشدة إلا هو فلا ينجيني في الرخاء إلا هو، وبهذا المعنى فأسلم وأتى النبي عليه الصلاة والسلام. فهم كانوا هذا حالهم، والدليل على هذا ما ذكره الشيخ من قوله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، حال كونهم مخلصين، مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يرجعون إلى الشرك الذي كانوا عليه. هذا دليل فيما يتعلق عليه. طيب فإن قال لنا قائل فما الدليل على شرك المتأخرين أنه أغلظ؟ ما الذي نفعله؟ النظر في الواقع، النظر في الحال الذي نحن بصدده. فهو يقول لك أما الدليل هذا فابحث عنه بنفسك وهو كثير. ولهذا من قرأ في كتاب المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل باعلوي، ومن قرأ في الورد اللطيف للعيدروس، ومن قرأ في كتاب طبقات الخواص آل الصدق والإخلاص، وهذه كتب غالب مختصة بأولياء اليمن، ومن قرأ في كتاب طبقات الشعراني وجامع كرامات الأولياء للنبهالي، وفي غيرها ناهيك عن كتب الرافضة وهي كثيرة جدا، تذكر شيخ الإسلام في الرد على البكري أن في الرد على البكري أو في توسل الوسيلة أن شيخهم المفيد وضع لهم كتابا سماه مناسك المشاهد بهذا الاسم، مناسك المشاهد، يعني مثل ما عندك مناسك الحج للبيت الحرام عندهم مناسك لهذه المشاهد ولهذه القبور. هذا الكتاب كان مشهورا، وقد قرأته في كتاب الورد اللطيف في العيدروس أنهم ذكروا في ترجمة أحد مريديه أنه قرأته قديما فأنه كانوا في البحر فهاج بهم البحر، قال فأخذوا يهتفون كل واحد يهتف بالذي يعتقد فيه، قال فدعوت سيدي أبي بكر العيدروس فأخذتني غفوة فإذا أنا برجل ومعه خرقة فعمد إلى تلك الفجوة وسدها فنجا نجت السفينة ونجونا، وما ذكر أحدا أنه دعا الله سبحانه وتعالى في هذا المقام. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ويخلصون في الشدة، أما هؤلاء المشركون في غالب البلدان شركهم دائم في الرخاء والشدة، كعباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم، شركهم دائم في الرخاء وفي الشدة، فالواجب الحذر من شرك المشركين في الشدة والرخاء دقيقه وجليله. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.